السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. نحمد الله جل وعلا على أن يسر لنا مثل هذه المجالس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مجالس طيبة وأن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، لا أخفى عليكم أننا في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، في الدورات الماضية شرحنا كتاب العبادات وبعده كتاب أو قسم المعاملات، وانتهى بنا الحديث إلى كتاب المواريث، ونواصل بإذن الله جل وعلا ما بدأنا. وكما نبهنا فيما مضى أن هذا الكتاب مختصر كما هو معلوم، وليس كتابا متوسعا في الفقه، لكن المؤلف رحمه الله حرص على أمرين. أمر الأول أن يستوعب أو أن يذكر المسائل الكبار من كل باب، مسائل كبار مهمة من كل باب، ويترك تفريع المسائل التي قد لا تكون بتلك الأهمية أو تكون قليلة الوقوع. وهذه طريقة طيبة في التعريف يحتاج إليها المبتدئ في طلب العلم، لأنه ما لا يدرك جله لا يترك كله كما يقال. فطيب أن الإنسان يمر على أبواب الفقه ويأخذ من كل باب المسائل الكبار والمسائل المهمة التي يكثر وقوعها، وإن فاتته دقائق المسائل التي قد يقل وقوعها ولا تكون بالنسبة للأهمية كالمسائل المذكورة. هذه مسألة أو هذا شيء. الأمر الثاني أنه حرص على أن يذكر الأدلة الحديث في الباب، ويجعل الحديث هو أصل المسألة. وهذه طريقة أيضا جيدة في التعليف، أن المؤلف يربط الطالب بالحديث بالأدلة، فإذا قال باب كذا يسرد الأدلة باللفظ ويجعل المسائل مأخوذة من نفس الدليل. هذا لا شك أنها طريقة طيبة تربط طالب العلم بالأدلة، فيركز على المسائل المذكورة في الأدلة. وأما المسائل المفترضة والمسائل المستنبطة فهذه كثيرة جدا وكما تعلمون لا حصر لها، لكن أهم شيء أن الطالب أول ما يبدأ في طلب العلم يركز على الأدلة، حفظ الآيات والأحاديث، وتكون هذه الأصول والمنطلق يهتم بها، يعرف الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ويضبط المسائل المذكورة في الأدلة. ثم إن يسر الله وتوسع في العلم فلا بأس أن يتوسع ويقرأ ويحفظ لأهل العلم ما استنبطوه من النصوص، لأن هذه مسائل كما سمعنا مسائل كثيرة متفرعة. وإذا قرأت في كتاب المغني وكتاب لابن قدامة أو كتاب المجموع للنووي رحمه الله تجد أنهم يفرعون مسائل كثيرة جداً، ويصعب على طالب العلم لا سيما في بداية الطلب أن يسيح مع تلك المسائل ويتفرع، لأنه كلما تفرع في الباب الواحد صار هذا على حساب الباب الثاني والثالث والرابع والذي بعده، فيذهب كثير من جهده ووقته في مسائل مستنبطة ومسائل قد تكون نادرة الوقوع وليس فيها دليل نص، إنما فيها اجتهادات وأقوال وخلاف، ولا يستطيع أحيانا المحقق أن يحسم ويرجح ترجيحا ظاهرا، وإنما يقول الأقرب كذا ولعل الصواب كذا لعدم الدليل الذي يكون نصا في هذه المسألة. فلا شك أن الاهتمام بالمسائل التي فيها أدلة فيها نصوص أولى من الاهتمام بمسائل كثيرة التفريع وقليلة الحظ من الدليل. فعلى كل حال القراءة في هذا الكتاب مفيدة نافعة، ويحصل أيضا استطراد أحيانا في ذكر بعض الأدلة وبعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة وإن لم يذكرها المؤلف، ولكن المهم أن طالب العلم إذا قرأ هذا الكتاب وسمع شرحه أنه لا يتصور أنه مر على الفقه كله ويكون هذا مثبطا له، يقول خلاص الفقه مرينا عليه الحمد لله قرأنا كتابا كاملا في الفقه فلا حاجة للتوسع. لا، تعلم أنك أخذت الأصول المسائل الكبار لكن بقي عليك كثير من المسائل لم تذكر في هذا الكتاب المختصر، لكن هذا الكتاب يكون كالمدخل الذي يدخل منه طالب العلم، افتح له باب في البداية ثم يتوسع بعد ذلك إذا ضبط هذه المسائل المهمة وكررها مرارا وثبتت في ذهنه وضبطها، هنالك يسهل عليه أن يتوسع شيئا فشيئا. والآن بين أيدينا كتاب المواريث، وكما تعلمون الكلام في الفرائض يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى حفظ أصحاب الفروض، أصحاب النصف من هم وما شروط إرثهم، أصحاب الربع من هم شروط الإرث، أصحاب الثمن، أصحاب الثلث، أصحاب الثلثين، أصحاب السدس، ثم يتدرج شروط الإرث، ثم يأخذ باب الحجب من الذي يحجب ولا يرث، ثم يتمرن على تأصيل المسائل ثم تصحيح المسائل ومعرفة ما يتعلق بالعول وما يتعلق بميراث ذوي الأرحام والرد، وأبواب معروفة وكثيرة. فلا يمكن في مثل هذه الدورة السريعة ومثل هذا الكتاب المختصر أن نلم بما يتعلق بهذا الباب، فإنه باب واسع وفيه تفاصيل وتفاريع يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى كثرة تمرين على حل المسائل وكتابتها في صبورة أو على دفتر ويحل الطالب وتمرن يتعلم حتى يضبط ويكون عنده مران وضبط. لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنستعرض كلام المؤلف ونعلق عليه بما يناسب الحال والمقام ونستفيد، نأخذ بعض الفوائد. ولكن من أراد أن يضبط المواريث ويتمرن على قسمة المسائل والتصحيح فهذا يحتاج إلى شيء من الوقت وشيء من الجهد والحفظ والمران الطويل حتى تكون عنده ملكة، لأن الإنسان إذا حفظ مثلا من هم أصحاب النصف، يمكن تحفظهم أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلث، الثلثين، أصحاب الثلث، أصحاب السدس، وشروط الإرث، لأن كل واحد له شروط. هذا يمكن للطالب أن يحفظ هذا في البداية، لكن إذا جاء يطبق ينسى يخطئ في تطبيق الشروط، قد لا يستطيع أن يطبق إذا عرضت عليه المسألة فيها أصحاب ثلث وأصحاب سدس وأصحاب نصف وكذا، فقد يعني لا يتمكن من التطبيق في بسرعة فيحصل عنده خطأ، يورث محجوبا أو العكس فيخطئ في ذلك. الحل لهذا هو طول التمرين والتدريب. وتعرفون مثلا أحكام التجويد وأحكام اللغة العربية، يمكن إنسان يحفظ أحكام التجويد، حروف الإظهار وحروف الإدغام بغنة وغنة إلى آخره، لكن إذا جاء يقرأ يخطئ في التطبيق، لأن الحفظ شيء والتمرين والتطبيق شيء آخر. طيب يقول قال إذن كيف أطبق؟ نقول يحتاج إلى طول وقت في التدريب، تمرن على التطبيق حتى يكون ملكة. فتجد المتدرب على التجويد لا يحتاج إلى تفكير، يعرف أن هذا إدغام وهذا إظهار وهذا إخفاء وهذا كذا بسرعة، فيطبق بدون خطأ مع سرعة التلاوة. من كيف جاء هذا؟ ما جاء هذا في يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر حتى ولا شهرين، يحتاج إلى طول وقت تمرين، يخطئ مرة مرتين وعشر وعشرين ومئة ومئتين، ثم بعد ذلك يبدأ يضبط ويتقن شيئا فشيئا. كذلك أحكام اللغة العربية، في بعض الناس يضبط القواعد، يعرف أحكام الفاعل والمفعول والصفة والحال والبدل إلى آخره، لكنه إذا جاء يتكلم أو يقرأ فإنه يلحن لأنه ما تمرن على التطبيق. فلا بد الإنسان يعرف هذا، وأنه أن العلم يحتاج إلى حفظ في البداية، هذا شيء. يبقى الشيء الثاني وهو طول التمرين على تطبيق ما حفظ، وبهذين الأمرين بإذن الله يصل إلى النتيجة المطلوبة وهي الإتقان والتطبيق السريع بدون خطأ بإذن الله. لكن لا ييأس الإنسان، يجب عليه أن يصبر ويصابر وأن لا ييأس، فالله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. وإذا صبر الإنسان واتقى الله وأخلص وثابر وحاول ويعني أدمن النظر في العلم والتكرار، فإنه سيفتح له بإذن الله. لكن كثير من الناس يستعجل وييأس، يجرب مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر، سنة سنتين ثلاث أربع، ثم يأتي الشيطان ويقول والله أنت لست موفقا وليس عندك قدرة، العلم يحتاج إلى أذكياء وعباقرة وكذا، وأنت إنسان ضعيف وليس عندك الذكاء المطلوب، والعلماء الذين وصلوا إلى مستويات عالية هؤلاء كانوا من الأذكياء وكانوا من العباقرة. هذا غير صحيح، لكن هذه وساوس الشيطان يلقيها الشيطان في قلب هذا الإنسان الضعيف حتى ييأس ويقتنع المسكين أنه لا يستطيع على العلم، وأن العلم لأناس معينين وأنه ليس منهم. فالشيطان يفرح أن يصل إلى هذه القناعة الزائفة، فإذا اقتنع الإنسان بهذه الأفكار الشيطانية انسد عليه باب العلم، وقف يقول لماذا أضيع وقتي، أذهب في عمل آخر، أذهب في عبادة، في دعوة، في كذا في كذا، في شيء ينفعني، أما هذا ما في فائدة، أضيع وقتي في شيء لست له ولا قدرة لي عليه. هذا غير صحيح. تعرفون قصة الكسائي، تعلم علم النحو بسبب إيش؟ نملة. أظن مرت معنا هذه القصة، أنه تعلم علم النحو أول مرة فلم ينجح، حاول مرة ثانية فلم ينجح، مرتين أو ثلاث، فاستولى عليه اليأس واستلقى على ظهره يائسا من علم النحو. فبينما هو مستلقى على ظهره وقد استولى عليه الحزن واليأس، رأى نملة معها شيء تحمله، صعدت على الجدار فسقطت، فقامت وحملت هذا الشيء وصعدت ثانية ثم سقطت، فرجعت ثالثة وهو يراقبها حتى فعلت ذلك مرارا كثيرا، يمكن وصلت قرابة حول 100 مرة، كلما سقطت قامت في الحال وأخذت هذه القطعة من الطعام وصعدت مرة أخرى، ثم بعد مرار كثيرة نجحت في المحاولة وصعدت الجدار، فتعجب وقال هذه نملة لم تيأس مرارا كثيرا قرابة 100 مرة، وأنا إنسان عاقل أيأس من مرتين أو ثلاث. فاستحيا من نفسه وقام عازما على تعلم علم النحو مهما كلفه ذلك، فصبر حتى صار إماما في علم النحو. هذه عبرة، هذه قصة فيها عبرة لكل أحد، أنه ما ييأس أبدا، لا ييأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاصبر وصابر مهما طال الوقت ومهما حاولت كثرة المحاولات، مهما نسيت، فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك في آخر الأمر إذا صبرت واحتسبت وثبت وكررت مرارا كثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع جهدك بإذنه سبحانه، وسيفتح لك ما يشاء جل وعلا. نبدأ الآن في قراءة كلام المؤلف رحمه الله. في أحد يحب يقرأ ولا أقرأ أنا؟ من يقرأ؟ يعني اختيار المسألة، إذا أحد يحب يقرأ تفضل. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها ألف قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله الآيات. باء: وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. جيم: ما حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على حل أحكام المواريث،
على جل
أحكام المواريث.
مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذا مررت في صحابي السنة أنك ترضى عنه.
وذكرها مفصلة بشروطها.
لا، عد، صلح الخطأ.
فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير الأم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض، وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت ابن السدس، تكملة الثلثين. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد، وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر
بدرجتهن
أو أنزل منهن. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. هذا هو تعريف علم المواريث، يعني علم المواريث هو العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. فمن كان عنده علم ويعرف كيف يقسم التركة بين مستحقيها فهذا عالم بالمواريث، يعني هذا هو المراد بالمواريث، العلم بقسمة التركة. فإذا علم الإنسان كيف يقسم التركة بين مستحقين فهذا عالم بالمواريث، لأن هذه النتيجة من علم المواريث. والأصل فيها، الأصل يعني الدليل، وأدلة المواريث قليلة، أدلة الفرائض قليلة، 3 آيات في سورة النساء، في أولها آيتان قوله سبحانه وتعالى في أول السورة بعد يعني وجه ونصف وجهين من بداية السورة، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية، والآية التي في آخرها وآية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه 3 آيات من القرآن. وأما الحديث فحديث ابن عباس رضي الله عنهما بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن المال إذا قسم بين أصحاب الفروض وبقي شيء فإنه لأولى رجل ذكر. ألحقوا، يقول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. يعني الآن يعني صار عندنا تصور الآيات، من تأمل الآيات وحفظها وفهمها صار عنده تصور، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الفروض ولم يكل قسمة المال لأحد، وإنما تولى جل وعلا قسمتها بنفسه، وما ذاك إلا لأهمية المال في حياة الناس، لأن المال هو عصب الحياة كما يقولون، وهو أحد الضرورات الخمس. وكثيرا ما يحصل القتال والعقوق والقطيعة بسبب المال، فالله جل وعلا تولى قسمته بنفسه سبحانه وتعالى رحمة بعباده، لئلا يحصل خلاف ولئلا يظلم أحد ويضيع حقه. وكانوا في الجاهلية ليس عندهم قسمة، وإنما المال للأقوى من الرجال، والنساء ليس لهن حظ من الميراث مطلقا، المال للرجل الأقوى إن كانوا متقاربين اقتسموا، وإن كان في شخص أقوى والولد الكبير وبقية الأولاد مثلا صغار، فإن الكبير يستولي على المال بالقوة ولا يعطي منه أحدا، حياة الغابة، القوي يأكل الضعيف. ولكن الله جل وعلا قسم المال بين الأقارب جل وعلا في هذه الآيات الثلاث. الآية الأولى فيها ذكر الأولاد والوالدين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآن القسمة إذا اجتمع ذكور وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا واضح. وإذا كانوا إناث فقط فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآن انتهى ميراث الأولاد، عرف الآن إذا اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين، كيف نقسم؟ نقول على عدد الرؤوس، مات شخص عن ثلاث بنات وابن، كيف نقسم؟ نقول الابن له سهمان والبنات سهم سهم، الثلاث ثلاث، ثلاثة أسهم، والابن اثنين، المسألة من كم؟ من خمسة، للولد للذكر الابن اثنين اثنان، وللبنات كل واحدة سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا مهما كثروا، خمس أو أولاد ذكور وثلاث بنات، الخمسة كم سهامهم؟ عشر على طول، الذكر ضع له اثنين على طول، الخمسة عشرة أسهم، وأربعة أو خمس بنات خمسة، إذا المسألة من خمسة عشر، تقسم المسألة على خمسة عشر سهما، كل ذكر يعطى اثنين وكل أنثى تعطى واحد. انتهى الآن يعني قسمة المال بين الذكور والإناث إذا اجتمعوا، إذا لم يكن فيه ذكور إناث فقط فبين جل وعلا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب والثلث الباقي أين يذهب؟ ها؟ لأولى رجل ذكر، هذا نصيب البنات ما يزيد على الثلثين، وما زاد فإنه يعطى أقوى أو أقرب أولى رجل ذكر، كما في حديث عباس رضي الله عنهما. طيب إذا كانت واحدة، فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب قد يقول القائل وإذا كنا اثنتين غير مذكورة في الآية، فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني كم؟ ثلاث فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ذكر الله تعالى الواحدة والثلاث. طيب الثنتين كم لهن؟ نقول لهن الثلثان أيضا. طيب كيف؟ من أين أتينا به؟ من أين عرفناه؟ نقول أولا من السنة، يعني إذا أشكلت علينا الآية نقول السنة بينته، فإنه جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أخاك سعد بن الربيع قد قتل معك يوم أحد وترك هاتين البنتين، وإن عمهما استولى على مالهما، يعني أخذ المال كله، هذا قبل نزول آيات المواريث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، فنزلت آيات المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العم والمرأة فقال له أعطي البنتين الثلثين وأمهما الثمن ولك الباقي. قسم النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فأعطى البنتين الثلثين. إذن تبين لنا أن ميراث البنتين هو الثلثان بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال هل يؤخذ من الآية؟ نقول نعم، العلماء استنبطوا من الآية، قالوا الله عز وجل لم يذكر البنتين صريحا لكنه يعرف بالمفهوم. كيف ذلك؟ قالوا لأن الله تعالى ذكر ميراث الأختين في آية الكلالة، فإن كن نساء قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك. طيب إذا أيهما أقرب للميت، البنتان ولا الأختان؟ من لا شك البنات أقرب. إذا كانت الأخت ترث الأختان، إذا كانت الأختان ترث الثلثين فالبنات إيش؟ من باب أولى. إذن هذا يفهم من مجموع الآيات. ثم أيضا دليل آخر أو استنباط آخر، إذا وجد ذكر وأنثى، إذا مات الميت عن ذكر وأنثى، عن ابن وبنت، كم ميراث البنت يكون؟ الثلث، ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الذكر سيأخذ الثلثين والبنت الثلث. طيب إذا كانت البنت مع الذكر تأخذ، الأنثى مع الذكر تأخذ الثلث، فإذا كانت مع بنت بدل الذكر مات عن بنتين فقط، إذا كانت تأخذ الثلث كاملا مع الذكر فتأخذه مع الأنثى من باب أولى، لأن الذكر يزاحمها أكثر من الأنثى، فما يمكن أن نقول تأخذ الثلث مع أخيها ولا تأخذه مع أختها. واضح هذا؟ هذا دليل واضح أيضا. طيب لو قال قائل عرفنا أن البنتين يأخذن الثلثين من الحديث ومن هذه الاستنباطات، لكن لو قال قائل ما هي الحكمة من عدم ذكر البنتين صريحا في الآية؟ قالوا إن قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين لئلا يتوهم أحد أن البنات إذا زدن عن الثنتين يأخذن المال كله، لأنه قد يتصور شخص أنه إذا كانت واحدة كم تأخذ؟ النص. طيب إذا كانت اثنتين يزيد يأخذن الثلثين. طيب إذا كنا ثلاث يمكن يتصور أحد أنهن يأخذن المال كله لأنهن بنات الميت. فبينت الآية أنه لا يزيد فرضهن عن الثلثين ولو زاد عددهن. فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني مهما بلغنا ثلاث أربع خمس عشر أكثر لا يأخذن إلا الثلثين. إذن الآية الآن إلى هنا تبين لنا ميراث إيش؟ الأولاد ذكورا وإناثا. وش بقي؟ بقي الوالدان. الآية الأولى في الأولاد والوالدين. الوالدان قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، وولد تشمل الذكر والأنثى، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب أبوه كم له؟ ها؟ له الباقي تعصيبا، فلأمه الثلث. الوارث هو الأم والأب فقط، فإذا ورثت الأم الثلث هذا فرض، فالباقي للأب يكون تعصيبا. إذن الآية بينت ميراث الأولاد والوالدين. بقي الزوج والزوجة، ذكرت بينت ولاية التي بعدها الزوج له النصف مع عدم فرع الوارث وله الربع مع الفرع الوارث، والزوجة لها الربع مع عدم الفرع الوارث ولها الثمن مع الفرع الوارث. إيش بقي؟ بقي الإخوة لأم، بينتهم نفس الآية الثانية في آخر بعد ذلك وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة من هو؟ هو من تكلله النسب يعني أحاط به، ليس له والد ولا ولد له إخوة، هذا معنى الكلالة. وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إذا انفرد يستوي الذكر والأنثى، كل واحد له السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا كان أكثر من واحد فلهما الثلث. إذن بينت الآية ميراث الإخوة لأم. طيب ما هو الدليل على أنهم الإخوة لأم؟ لأن الآية ما فيها ذكر أنهم إخوة لأم. وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. ما في فإن كان ورثه أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، ما في كلمة من أم. فكيف عرفنا أنهم الإخوة لأم؟ الجواب من عدة أمور. أمر الأول أنه في بعض القراءات ورث وله أخ أو أخت من أم. والأمر الثاني أنه إجماع أهل العلم، والإجماع دليل قاطع، فالعلماء مجمعون على أن المراد بهم الإخوة لأم. لماذا؟ لأن الإخوة لأشقة أو لأب لا يستوي ذكرهم وأنثاهم بلا خلاف، فالذكر له مثل حظ الأنثيين ولا يستوي الذكر مع الأنثى، لكن هنا يستوي الذكر والأنثى، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، ما في فرق بين الذكر والأنثى. فعلم أنهم أولاد الأم بدليل ذكر الإخوة الأشقة أو لأب في آية الكلالة. آية الكلالة فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فعلم قطعا أن المذكور في آية الكلالة الأخيرة اللي في آخر السورة أنهم الأشقة أو لأب، وأن الإخوة المذكورون في الآية الأولى أنهم الإخوة لأم، لأنهم لا يختلف الذكر عن الأنثى وأولئك يختلف. هذه الآية الثانية. وش بقي؟ بقي الإخوة الأشقة وهم المذكورون في آية الكلالة الأخيرة. إذن الآيات الثلاث ما تركت شيئا. الآية الأولى وش فيها؟ ميراث الأولاد إذا كانوا ذكور وإناث، أو إذا كانوا إناث فقط، وفيها ذكر الوالدين سواء كانوا معهم أولاد أم لا. والآية الثانية ذكر من؟ الزوجين سواء في فرع وارث أم لا، وبعد الإخوة لأم. والآية الأخيرة الإخوة الأشقاء أو لأب. ماذا بقي؟ وش بقي الآن؟ بقي العصبة فقط، اللي هو العم وابن العم وابن الأخ، هؤلاء ما ذكروا. ابن الأخ ما ذكر، العم ما ذكر، ابن العم ما ذكر، الجد والجدة ما ذكروا. لكن نقول هؤلاء الأعمام وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء هم العصبة، يدخلون في حجم عباس رضي الله عنهما ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعلماء رتبوا جهات التعصيب كما هو معلوم، جهة البنوة هذه الأولى، الجهة الثانية جهة الأبوة وإن علت الجد وما فوقه، ثم الثالثة الأخوة وأبناء الأخوة، كل هؤلاء جهة واحدة الأخوة، ثم الرابعة العمومة الأعمام وابناء الأعمام، ثم الولاء. هذه خمس جهات يرتب، إذا يقدم الأول فالأول. إذا وجد ابن وأب من هو العاصب؟ الابن. والأب يكون له السدس فقط، يكون له السدس فقط. ليش؟ لماذا؟ لأن الابن جهته أقوى فيقدم. طيب وجد أب وأخ، من هو العاصب؟ الأب، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. وجد أخ وعم، من هو العاصب؟ ها؟ الأخ. والعم، العم يسقط، لأن إذا وجد عاصب قريب أسقط العاصب البعيد. إذن هذه إذا حفظت الجهات تبين لك كيف تورث بقية الورثة وهم العصبة. جهة الأولى جهة من؟ ها؟ البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. ثم الولاء، الإرث بالولاء من أسباب الإرث كما هو معلوم. إذن هنا تبين لنا الآن، عرفنا جل أحكام المواريث، لكن يبقى يعني التفاصيل ومن هم أصحاب النصف والربع والثمن وما هي شروطهم، هذه كما تقدم يرجع فيها كتب الكتب المفصلة. ولذلك المؤلف رحمه الله يعني ركز على النصوص الآيات وقال فقد اشتملت الآيات الكريمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله تعالى الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الابن. طيب أولاد الابن من أين أخذناها أنهم يرثون؟ يدخلون في إيش؟ في عموم الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، ففي يدخل في أولاد الصلب وأولاد الابن. طيب وأولاد البنت؟ أولاد البنت يرثون ولا لا؟ لا، لأنهم من ذوي الأرحام فليس لهم فرض وليس لهم تعصيب. أولاد البنت هؤلاء لا يرثون، البنت ترث لكن أولاد البنت هؤلاء لا يرثون، من أولاد الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. لغير أم يعني الإخوة لأب، إذا اجتمعوا يقتسمون المال يعني يكون المال بينهم ولا يخرج عنهم. وما أبقت الفروض فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمع الإخوة الأولاد ذكرا وإناثا أو الإخوة الأشقاء أو لأب ذكرا وإناثا كما تقدم فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين، من المذكورين يعني الأولاد الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأولادهم يأخذون المال، إذا انفرد الابن أخذ المال، إذا انفرد الأخ أخذ المال، يأخذون المال إذا انفردوا. أو ما أبقت الفروض، إذا كان معهم صاحب فرض أخذوا الباقي، وإذا كان إذا انفرد العاصب وحده أخذ المال كله. وأن الواحدة من البنات لها النصف، هذا نص الآية، فإن كانت واحدة فلها النصف، والثنتين فأكثر لهم الثلثان. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ما هو الدليل على هذا؟ مات ميت عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف، هذا نص الآية ما في إشكال. طيب بنت الابن لها كم؟ السدس تكملة الثلثين. طيب نحتاج الآن إلى دليل وتعليل، ما هو الدليل؟ نقول الدليل إيش؟ تعرفون الحديث، الحديث أبي موسى رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن أبا موسى قسم جعل لهذه النصف وهذه النصف، فسألوا ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذا ومن من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فلما أخبر أبا موسى قال لا رضي الله عنه قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني أبو موسى رضي الله عنه اجتهد فأخطأ لأن الحديث لم يبلغ، والصحابي إذا يعني لم يبلغ الحديث يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أبو موسى رضي الله عنه ما بلغ الحديث فاجتهد ولم يصح، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يعلم الحديث فقضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل من أين أتت تكملة الثلثين؟ يعني ما وجهها؟ كيف يعني يقال تكملة الثلثين؟ يقول لأن البنات فرضهن لا يزيد على الثلثين أبدا مهما كثر. هنا الآن عندنا أكثر من واحدة، عندنا بنت وبنت ابن، هي في بالجملة هؤلاء بنات الميت، هذه بنت للصلب وهذه بنت الابن، كلهن بنات الميت. طيب هاتان ثنتان بنت وبنت ابن كم لهن؟ فرضهن لا يخرج عن الثلثين. طيب هل نعطي هذه الثلث وهذه الثلث؟ لا. لماذا؟ لأن البنت أعلى منها درجة، انفردت البنت ما في بنت أخرى معها، فهي أعلى من بنت البنت فتأخذ فرضها كاملا، ليس في أحد يزحمها. كم فرضها؟ النصف. وش بقي من الثلثين؟ السدس. نقول بقي للبنات شيء، وهذه بنت يصدق أنها بنت الميت، يصدق عليها أنها بنت الميت وإن كانت نازلة، فنعطيها ما تبقى من فرض البنات وهو السدس، وهذه القسمة العادلة. هذه القسم العادل. لم نسوي بينهن لأن البنت أعلم بنت الابن، ولم نسقط بنت الابن لأنها بنت الميت وبقي من المال شيء، لكن لو مات عن بنتين وبنت ابن كم نقسم؟ كيف نقسم؟ نعطي البنتين كم؟ الثلثين، وبنت الابن تسقط لأنه استكمل البنات فرضهن ولا يمكن أن يزيد فرض البنات على الثلثين. إذن هذه المسألة واضحة إن شاء الله. وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف والبنت الابن السدس تكون الثلثين، وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة نفس الشيء. إذا مات عن أخت شقيقة وأخت لأب نفس الشيء، الأخت الشقيقة لها النصف، نص القرآن آية الكلالة الأخيرة، والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، لأن الثلثين فرض الأخوات، وهن الآن قوتهن مختلفة، هناك تقديم في الدرجة، بنت بنت ابن هذه أعلى منها درجة، وهنا تقديم في إيش؟ في القوة، أن الدرجة واحدة أخت، كلهن أخوات، لكن هذه أقوى من جهة القوة لأنها تدلي بقرابتين الأم والأب، والأخت لأب تدلي بقرابة واحدة وهو الأب. إذن ما يستويان، نعطي البنت فرضها الأخت نعطيها فرضها كاملا، وبقي سدس يكون للأخت لأب. طيب لو مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب كيف نقسم؟ مثل ما تقدم، نعطي الأختين الثلثين والأخت لأب تسقط لأن البنات الأخوات استكملن فرضهن ولا يمكن أن يزيد على الثلثين إلا إذا كان هناك عاصب، وهذا شيء آخر. يقول وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. بالنسبة للبنات، بنت مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، كيف نقسم؟ نعطي البنتين الثلثين. طيب وبنت الابن هذه كم نعطيها؟ ها؟ نقول ما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعصبها أخوها أو ابن عمها أو من هو دونها، هذه بنت ابن وفيه ابن 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 أنزل منها درجة، فإنه أيضا يعصبها وتكون عصبة بالغير، تكون عصبة بالغير ترث معه تعصيبا. نقول الباقي نعطي البنات الفرض فرضهن الثلثين، وما بقي وهو الثلث يقسم بين بنت الابن وبين ابن الابن أو ابن 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 للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم ورثوا المال تعصيبا. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن، إذا لم يكن معهن معصب فإنهن يسقط. مات عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب كيف نقسم؟ الأختين الشقيقتين لهن الثلثان والباقي للأخ لأب والأخت لأب كيف يقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون عصبة بالغير، لأن في عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذه أنواع العصبة. وكذلك نعم، وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، هذا نص الآية كما تقدم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لكل واحد، يعني ما في فرق بين الذكر والأنثى. مات عن أخ لأم وأخت لأم كيف نقسم؟ نقول لهما هنا لهما الثلث، لهما الثلث يقتسمان بالسوية. مات عن أخ لأم فقط له السدس، مات عن أخت لأم لها السدس، إذن لا فرق بين الذكر والأنثى، للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. يعني لو قال القائل من الذي يحجب الإخوة لأم، من الذي يحجبهم يسقطهم؟ نقول يسقطهم الفرع الوارث مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، ما تميت عن بنت وعن أخ لأم. كيف نقسم؟ نقول البنت لها كم؟ النصف، والأخ لأم ليس له شيء يسقط. طيب بقي نصف، نقول ولو بقي نبحث عن عاصب، نبحث عن أخ، نبحث عن ابن أخ أو عم أو لرجل ذكر، لكن الأخ لأم هذا لا يعطى شيئا مع وجود بقية المال لأنه سقط بفرع الوارث. طيب ما هو الدليل على أنه يسقط بفرع الوارث؟ ها، الآية، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، وكلالة معناها كما تقدم من ليس له إيش؟ أصول ولا فروع، هذا هو الكلالة. فإذا وجد أي فرع ولو أنثى فليس الميراث كلالة فلا يرث، هذا واضح من الآية. إذن يسقطه الفرع الوارث مطلقا ويسقطه إيش؟ الأصل من الذكور. أما الأم فإنه يرث معها، وهذا مما اختص به أولاد الأم الإخوة لأم، أنهم يرثون مع من أدلى من مع من أدلوا به. وقاعدة الفرائض المعروفة أن من أدلى بشخص إيش؟ حجبه ذلك الشخص، من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص. فالابن ابن الابن يدلي بمن؟ ها، بالابن. فإذا وجد الابن حجب ابن الابن، ابن العم يدلي بالعم فإذا وجد أسقطه، وهكذا. هذه قاعدة الفرائض، إلا بالنسبة للإخوة للأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها، بل يحجبونها حجب نقصان. فإذا انفردت أو إذا وجدت الأم ولم يوجد معها إخوة فلها الثلث، وإذا وجد معها إخوة أكثر من واحد حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة سواء كانوا منه أو من غيره، ليس العبرة به، العبرة بالزوجة. إذا كان لها أولاد حجبوا الزوج إلى من النصف إلى الربع، ولو كانوا سواء كانوا منه أو من غيره، والربع مع وجوده. وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجوده. وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، مع أحد من الأولاد سواء كانوا ذكرا أو إناثا أو اثنين فأكثر من الإخوة. وش الدليل على أنه لابد يكون اثنين؟ وأن الأخ الواحد لا يحجب الأم حجب نقصان. الدليل نفس الآية، كل هذه الأحكام مستنبطة أو مأخوذة من الآيات. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب قد يقول قائل الإخوة جمع، وأقل الجمع ثلاثة على المشهور من اللغة، فالاثنان ليسوا جمعا، مثنى. والله تعالى يقول فإن كان له إخوة، فإن كان له إخوة، والاثنان ليسوا جمعا، لكن نقول هذا المعروف الذي عليه الصحابة، جمهور الصحابة وعليه أهل العلم، أن الأقل الجمع في الفرائض اثنان، إذا جاء جمع في الفرائض فالمراد به اثنان، هذه قاعدة الفرائض المعروفة، إذا جاء الجمع فالمراد به اثنان. إذن وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد، يعني سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، يعني إذا لم يكن فيه ولد فرع وارث فالأم لها الثلث، إذا لم يكن فيه جمع من الإخوة يعني واحد فقط فلها الثلث، فإن كان اثنين سواء كانوا ذكورا أو إناثا فلها السدس. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، هذه تسمى إيش؟ المسألة العمرية، والثنتان تسمى العمريتان لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى بذلك. الله سبحانه وتعالى قسم المال بين الأم والأب، إذا انفردوا الأم لها الثلث والباقي للأب، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب الأب كم له؟ يعني إيش؟ الباقي. فلأمه الثلث، خلاص واضح إنه ما فيه إلا أم وأب، أعطينا الأم الثلث كم يبقى أو كم يرث الأب؟ يرث الباقي وهو الثلثان. طيب لو وجد معهما مع الأم والأب أحد الزوجين، سواء كان الزوج أو الزوجة، نقول نعطي الزوج حقه. كم حق الزوج؟ أعلى النصابين، أعلى الفرضين، إما النصف، الزوج النصف والزوجة الربع. طيب الباقي هنا انفرد به بعد أحد الزوجين، انفرد به الأم والأب فيقتسمانه كما في الآية، يقتسمانه كما في، لأنه خرج الزوج أو الزوجة، أعطي نصيبه فخرج، فبقي بعده الأم والأب فيقتسمان الباقي للأم الثلث والباقي للأب، لأنه لو لم نعطي الأم ثلث الباقي، لو أعطيناها ثلث المال كله من أصل المسألة صار فرضها أكثر من الأب. طيب نصور المسألة، مات عن زوج وعن أم وأب، طيب الزوج كم له؟ النصف، والأم الثلث، فيه نصف ثلث. المسألة من كم؟ من ستة، لا فيها نصف ثلث، ستة تقسم على النصف الثلث. طيب نقول عندنا ستة، كم نعطي الزوج؟ النصف الثلث. طيب بقي ثلاثة، كم نعطي الأم؟ الثلث. اثنين، كم بقي للأب؟ واحد. قالوا هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن المعروف في الفرائض أنه إذا وجد ذكر وأنثى بنفس الدرجة والجهة أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولذلك قال تعالى ورثه أب، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني الأب كم له؟ الثلثان، ضعف مال الأم. كيف الأم تأخذ العكس الآن، تأخذ ضعف نصيب الأب، مع أن الأصل أن الأب يأخذ ضعف الأم؟ هذا الآن اختلت عند المسألة. فعمر رضي الله عنه اجتهد في هذا وقال إنها تأخذ ثلث الباقي لا ثلث المال من أصل المسألة، وتابعه الصحابة رضي الله عنهم، خالف في ذلك من خالف، لكن هذا المشهور ابن عباس لا خالف في مسألة الرد، لكن هنا المعروف أن عمر رضي الله عنه هو الذي قضى بهذه المسألة وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. إذن يعطى ثلث الباقي. طيب إذا كانت الزوجة مات عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والأم إذا قلنا الثلث، طيب فيه ربع ثلث، المسألة من كم؟ أقل عدد يقسم على الأربعة والثلاثة 12، مسألة من 12، نعطي الزوجة الربع، كم الربع؟ ثلاثة، كم بقي؟ تسعة، بقي تسعة. طيب إذا أعطينا الأم الثلث كم ثلث الاثني عشر؟ أربعة، إذا أعطيناها أربعة من تسعة كم بقي؟ خمسة للأب. ما صار الأب ضعف الأم، صار الأب له خمسة والأم لها أربعة، فصارت قريبة من حظ أو نصيب الأب، والمعروف أن الأب يكون ضعف الأم. إذن نقول نجعل الأم ثلث الباقي. طيب نقسمها على العمرية، نقول المسألة 12 للزوجة الربع ثلاثة، كم بقي؟ تسعة، الأم لها ثلث الباقي، ثلث التسعة كم؟ ثلاثة، كم يبقى للأب؟ ستة. إذن هذه القسمة الآن صحيحة، الأب أخذ ضعف الأم، وليس في إشكال في هذا. لكن لماذا سمي ثلث الباقي؟ قالوا تأدبا مع القرآن، أن الله تعالى يقول وورثه أبواه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فقالوا ثلث الباقي، لأنه في الحقيقة أقل من الثلث، ثلاثة من اثني عشر هل هي الثلث؟ لا، ربع، لكن قالوا لها ثلث الباقي، يقولون تأدبا مع القرآن. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس كما جاء عند أبي داود بسند جيد فهذا دليل ميراث الجدة، لأن الجدة غير مذكورة في الآيات، غير مذكورة في الآيات، فالجدة تكون يعني تدي بالأم، الأم لها ثلث أو سدس، الجدة أضعف من الأم أبعد، فصار ليس لها إلا السدس، يعني ما يكون للجدة الثلث إذا لم يكن في فرع وارث، الجدة ما لها إلا السدس. الدليل هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة التعليل الأمر واضح، الأم أقوى وأقرب، فميراثه يدور بين الثلث والسدس، والجدة أبعد فليس لها إلا السدس. إن لم يكن دونها أم، وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، فإن كان له ولد فلكل واحد منهما السدس، هذا بالنسبة للوالدين الأم والأب، إن كان له ولد فلكل واحد منهما السدس، يعني للأب السدس وللأم السدس، ولكن الأب يعني قد يرث أيضا تعصيبا إذا مات ميت عن بنت وأم وأب، البنت كم لها؟ النصف، والأب كم له؟ السدس، والأم السدس، بقي شيء ولا لا؟ بقي واحد، لمن؟ للأب تعصيبا، فإذا كان الفرع أنثى فالأب يرث فرضا وتعصيبا، وإن كان الفرع ذكرا فإن الأب ليس له إلا الفرع. وله السدس يعني الأب مع الإناث، فإن بقي بعد فروضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. والجد أيضا ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا اتضحت يعني الفروض وأصحاب الفروض. وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذلك البنون وبنوهم، يعني هؤلاء العصبة الإخوة الأشقاء وأبنائهم، أما البنات فلا، لابد يكونوا ذكورا، الأبناء الإخوة لا يرث منهم إلا الذكور، كذلك الأعمام لا يرث منهم إلا الذكور، وكذا وأبناء الأعمام كذلك، أما البنات العمات لا يرثن، بنات العم لا يرثن، إذن العصبة هم الذكور الإخوة وأبناؤهم، الإخوة الأشقة ولأب، وأبناء الإخوة الأشقة وأبناء الإخوة لأب مهما نزلوا، والأعمام الأشقة والأعمام لأب وأبناؤهم مهما نزلوا، هؤلاء هم العصبة. وكذلك البنون وبنوهم مهما نزلوا فإنهم أيضا عصبة. ثم بين حكم العاصب، قال وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، مات ميت عن عم لأب فقط، المال له، كل المال لهذا العم لأب مهما كان بعيدا فله المال كله لعدم وجود صاحب فرض، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، ألحق الفرائض بأهله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، يعني يسقط العاصب إذا تمت الفروض، فإنه يسقط هذا العاصب ولا يكون له شيء. لكن هل يمكن أن تستغرق الفروض مع الابن مع الأب؟ الجواب لا، لأن هؤلاء هم أقرب الناس للميت، فلا يمكن أن تستغرق الفروض مع وجود الابن أو وجود الأب، أما ابن الابن يمكن يسقط، وكذلك الجد من ناحية التعصيب، لكن والفرض أيضا قد يسقط يحجب بالأب فلا يرث لا فرضا ولا تعصيبا، لكن بالنسبة لأقرب الناس الميت الابن والأب فإنه لا يمكن أن يسقط، لأنه ما يمكن يوجد فروض تستغرق المال عن الأب والابن. وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي، تقدمت بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنون ثم أعمام وبنون ثم الولاء والمعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، يعني لا بالغير ولا مع الغير. يعني هذا إنسان ما أعتق عبدا ومات العبد، من يرثه؟ ها؟ المعتق فقط. طيب المعتق له أخت، مات الميت العتيق عن معتقه وأخته، كيف يقسم المال؟ هل نقول للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب لا، المال كله للمعتق فقط، وأخته ليس لها شيء، لأن الولاء إرث ضعيف، فليس فيه تعصيب بالغير، وليس فيه تعصيب مع الغير، ما يرث إلا المعتق أو عصبة المتعصبون بالنفس فقط. مات عن هذا العتيق، مات عن أخ للمعتق، المعتق ميت أيضا، مات عن أخ للمعتق وأخت للمعتق، المال لمن؟ للأخ والأخت تسقط، ليس لها شيء. مات عن ابن وبنت للمعتق، مات العتيق عن ابن وبنت للمعتق، كيف يقسم المال؟ ها؟ المال كله للابن. طيب البنت عصبة بالغير، معروف أن الابن يعصب أخته، نقول هذا صحيح في النسب، أما ميراث الولاء فإنه ضعيف، فلا يعصب هذا الابن، لا يعصب أخته، الأخت هنا لا ترث لأنها عصبة بالغير فلا ترث، المال كله للابن أو ابن الابن أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم وهكذا. ليس للنساء مدخل في الولاء إلا المعتقة فقط، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة كما يقول الرحبي رحمه الله. إذن في الولاء هل يرث النساء في الولاء؟ نقول لا، إلا المعتقة نفسها، هذه ترث هي المعتقة، أما ما عداها فإن الميراث للرجال فقط. يقول فيقدم منهم أي من العصبة الأقرب جهة، نبدأ بالجهة، أخ وعم نقدم الأخ لأنه أقرب، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة في جهة واحدة، يعني مات عن أخ وابن أخ، هؤلاء في جهة واحدة جهة الأخوة، طيب من نورث؟ الأخ، لأنه أقرب إيش منزلة أو درجة، نعطي المال الأخ ويسقط ابن الأخ، نقدم الأقرب درجة. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي للأب، مات عن أخ شقيق وأخ لأب، المال لمن؟ للأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. إذن درجات التقديم، أولا نبدأ بإيش؟ بالجهة، مثلا الأخوة على نتقدم على العمومة، فإن كانوا في جهة واحدة جهة الأخوة نقدم الأقرب درجة، الأخ على ابن الأخ، فإن كانوا في درجة واحدة وهي الأخوة جهة واحدة، الأخوة درجة واحدة وهي أنهم إخوة، نقدم ماذا؟ الأقوى وهو الشقيق ويسقط الأخ لأب، هذه درجات التقديم بالنسبة للعصبة. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، هذه فائدة جيدة احفظها وانتبه لها. هذه الآن الكلام على العصبة بإيش؟ العصبة بالغير، العصبة بالغير، هذا يكون في صورتين فقط، في البنات مع إخوتهن والأخوات فقط، البنات يعصبهن الأبناء والأخوات يعصبهن الإخوة. طيب بنات الإخوة مات عن أو بنات الأعمام مات عن ابن عم وبنت عم، مات عن ابن عم وبنت عم، كيف نقسم المال؟ لمن؟ ها؟ لابن العم. طيب أخته ما تكون عصبة به الجواب لا، لأن العصبة بالغير لا تكون إلا في البنات وإيش والأخوات فقط، أما بنات العم وبنات الإخوة فإن هؤلاء ليس لهن تعصيب. يقول وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، مثل بنات العم مع أبناء العم فإنهن لا يرثن شيئا. إذن هذه الآن عرفنا أن العصبة بالغير تكون في إيش؟ البنات والأخوات فقط، أما بنات العم فليس لهن حظ من العصبة بالنفس. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث يسقط بعضه يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، هذا يسمى العول ومعروف. يعني نقسم المسألة بغض النظر عن كون الفروض استغرقت أم لا، نقسم المسألة هذا له النصف هذا له الثلث ثلثان كذا. طيب أحيانا يكون في المسألة أكثر من أصلها، مسألة من ستة ولو عدينا لهذه الفروض لوصلت سبعة وثمانية وتسعة، طيب كيف نجعل في المسألة أكثر من أصلها؟ قالوا ما في مانع، هذا يسمى العول، نعطي كل أحد ما فرض الله له، الله فرض لهذا النصف هذا الثلث ثلثين، نقسم كما أمر الله جل وعلا، ولسنا مسؤولين عن كون الفروض استغرقت أصل المسألة أم لا، هذا ليس إلينا. نقول الله عز وجل قسم لهذا فرضا معينا فلا بد أن نعطيه إياه، والثاني مثل والثالث مثل، إذن نحن لا نجد بدا من أن نقسم. عندنا زوج نعطيه النصف، طيب عندنا أختان شقيقتان نعطيهن كم؟ ها زوج مات عن زوج وأختين شقيقتين نعطي الزوج كم؟ النصف. طيب الأختين الثلثين، طيب كيف نصف وثلث في المسألة فيها ثلثان ونصف ولا ما يجي؟ ما تستحمل المسألة ثلثان ونصف، هذه الآن خلاص إذا أعطينا الأختين الثلثين كم يبقى للزوج؟ ها كم يبقى للمسألة؟ الثلث. هل نقول للزوج الثلث؟ لا ما يجوز، كيف نقول له الثلث؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا الآن زوج يرث بلا ولد فنقول له النصف كما قسم الله. طيب والأختان، الأختان هنا يرثن كلالة، إذن لابد أن نفرض لهن الثلثين، إذن نحن لابد أن نفرض هذا. فإن قال قائل هذا القسم خطأ لأنكم جعلتم في المسألة نصف ثلثين والمسألة ما تحتمل، ما فيها نصف ثلثين فيها ثلثان ويبقى ثلث، نقول هذا ليس إلينا نحن، ويجب علينا أن نقسم كما قسم الله جل وعلا، ثم يتشاحون وينقص نصيب كل واحد. إذن هذه المسألة الآن نقول المسألة فيها ثلثان ونصف، من كم تخرج؟ من ستة. طيب نعطي الزوج ثلاثة نصف والبنات والأخوات كم؟ أربعة وهما الثلثان، عالت إلى كم؟ إلى سبعة. نشطب الستة لفوق ونقول سبعة، نقسم المال على سبعة أسهم، سبعة أسهم المال نقسمه سبعة أسهم، نعطي الزوج كم؟ ثلاثة من سبعة. قد يقول قال نقص النصيب ما أعطيته النصف، نقول هذا أمر الله هذا ليس إلينا، نحن قسمنا له النصف ولكن خرج له هذا لأنهم تزاحموا فهذا ليس إلينا، نعطي الزوج ثلاثة من سبعة ونعطي البنتين أربعة من سبعة، ونقول هذا النقص ليس منا، نحن قسمنا كما أمر الله ولسنا مسؤولين عن هذا النقص. طيب إذن هذا هو العول، والمؤلف رحمه الله يعني مثل للعول، والإنسان إذا عرف يعني إذا عرف أن فيه عول أهم شيء أن تفهم وتعرف أن فيه عول، فلا يشكل عليك إذا نظرت في أن إذا نظرت في المسألة وجدت أن الفروض أكثر من أصل المسألة، نقول هذا ما يضر أن تقسم قسمة صحيحة، الزوج هل في فرع وارث ولا لا؟ لا، إذا نعطيه النصف. الأختان هل هن كلالة؟ نعم، ليس هناك أصل وارث ولا فرع وارث، فالأخوات لهن الثلثان، إذا نحن نقسم النصف الثلثان، والمسألة من ستة الزوج له النصف وثلاثة وهذه الأربعة، نجمع ثلاثة مع أربعة وجدناها سبعة، نشطب على الستة ونضع سبعة ونقول عالت المسألة إلى سبعة، أحيانا تعود إلى أكثر وهذا لا يضر، القسمة صحيحة وهذا النقص حصل بفعل الله جل وعلا وليس لنا فيه علاقة. قال فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعود إلى ثمانية، زوج وأم وأخت لغير أم، طيب الزوج كم له؟ في فرع وارث ولا لا؟ ما في فرع وارث، الزوج له النصف، وأم الأم هنا في فرع وارث ولا لا؟ ما في، هل في جمع من الإخوة؟ لا، إذن الأم كم لها؟ الثلث، طيب امس احسب نصف وثلث، وأخت لغير أم، أخت لغير أم هذه كم لها؟ النصف، أخت لغير أم يعني أخت مشقيقة أو لأب هذه لها النصف. طيب إذن المسألة من ستة، عندنا الزوج ثلاثة والأخت النصف ثلاثة هذه ستة والأم الثلث اثنان، صارت كم؟ صارت ثمانية، نقول عالت المسألة إلى ثمانية، نشطب الستة ونكتب فوق ثمانية ونقسم المال إلى ثمانية أسهم، ونعطي الزوج ثلاثة من ثمانية، نعطي الأخت ثلاثة من ثمانية، ونعطي الأم اثنين من ثمانية. فإن قال قائل ما أعطيتم الزوج النصف ولا لا؟ ثلاثة من ثمانية أقل من النصف، نقول هذا أمره إلى الله، نحن لا لسنا علاقة في، ليس لنا علاقة في نقص نصيب كل واحد، لأنهم تزاحموا فحصل النقص بسبب كثرة أصحاب الفروض. كذلك فإن كان له أخ لأم فكذلك، لأن الأخ لأم سيرث السدس وينقص الأم من الثلث، تنقص إلى السدس لأنه صار في جمع من الإخوة، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة لأنهم سيأخذون الثلث فتعود إلى تسعة، وفإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة لأنه سيأخذن الثلثين فتعود إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج، بنتان وأم وزوج، البنتان كم لهن؟ الثلثان، وأم وزوج الأم كم لها؟ الثلث لعدم وجود فرع وعدم وجود جمع من الإخوة، والزوج كم له؟ الربع، الزوج له الربع لوجود فرع الوارث. طيب عندنا ثلثان والسدس وربع، المسألة من كم؟ المسألة من عندنا ثلثان وسدس وربع، مسألة من 12. طيب الثلثان ثلثة 12 كم؟ ثمانية، ثمانية. طيب والسدس كم؟ اثنان، هذه عشرة، والزوج له الربع ثلاثة، هذه كم؟ ثلاثة عشر، إذن تعول من 12 إلى 13. فإذا كان معه أب عالت إلى 15، فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرهما وأم عالت إلى 17، يعني احسبها مثل ما تقدم، زوجتان كم لهما؟ الربع لعدم وجود فرع الوارث، وأختين لأم كم لهما؟ الثلث لأنهما أكثر من واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك فلهما ورثه وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن أختين لأم الثلث، وأختين لغيرهما كم؟ الثلثان، وأم لها السدس يوجد جمع من الإخوة. طيب عندنا الربع وثلث وثلثان وسدس، المسألة من 12، الربع كم؟ الربع ثلاثة، والثلث أربعة هذه سبعة، والثلثان ثمانية، سبعة وثمانية 15، والسدس كم؟ اثنان، تعود إلى 17، وهكذا فيما بقي. قال وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، هذا يسمى الرد، يعني أحيانا يكون أصحاب الفروض عددهم قليل أو حصصهم قليلة فلا تستغرق المسألة وليس معهم عاصب. إذن ماذا نصنع؟ أن المال في بقية، إذا نقول ترد إلى مثلا مات عن بنتين فقط، عن بنتين كم لهما؟ الثلثان. طيب كيف الثلثان؟ بقي ثلث، بقي ثلث، ماذا نصنع به؟ نقول يرد على البنتين، يعني لهما الثلثان، هذه ثلث وهذه ثلث، نجعل لكل واحدة النصف، نرد الباقي عليهما فيرثان المال بالتساوي. إذا كنا ثلاث بنات يرثنه ثلاثا، إذا كنا أربعا أربعا، خمسا أخماسا، يرد عليهم بالتساوي لأنهم يتساوون في الفرض. هذا إذا كان الفرض متساويا، أما إذا كان الفرض مختلفا فإنه يرد على حسب كل فرض كل واحد. إذا كانت الفروض أقل من المسألة لم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به أحيانا، وهذه من المسائل النادرة كما هو معلوم، أن يموت شخص وليس له أصحاب فروض وليس له عصبة، ما في إلا ذو أرحام، ما في إلا ذو أرحام، مات عن خالة وعمة، كيف نورث هؤلاء؟ نقول هؤلاء ينزلون منزلة من أدلوا به، ينزلون منزلة من أدلوا به. طيب ننظر الآن، مات مثلا الخالة، إذا مات عن خالة ما في إلا خالة أو خالة وعمة، الخالة أدلت بمن؟ ها؟ بالأم، إذا نعطيها فرض الأم، نفرض الخالة أما، الأم كم لها؟ ها؟ الثلث، إذا لم يكن فيه فرض وارث ولا جمع من الإخوة نقول الخالة نعطيها الثلث هنا. طيب العمة، مات عن خالة وعمة، العمة أدلت بمن؟ ها؟ بالأب، نقول نعطيها فرض الأب، واضح؟ نعطيها فرضا لأنها أدلت بالأب، لأن هي ما ترث لكنها قد أدلت بوارث، فنعطيها فرض الوارث الذي أدلت به. بنت عم، مات عن بنت عم، بنت العم ترث ولا لا؟ ما ترث. طيب كيف نورثها؟ نعطيها إيش؟ نصيب العم، لأن تدلي بالعم نعطي. طيب العم يرث تعصيبا، لو مات عن عم المال كله للعم، هذا مات عن بنت عم، كم نعطيها؟ نعطيها المال كله، لأنها ترث، تنزل منزلة من أدلت به، فترث مثل ما يرث من أدلت به. وعلى ذلك فقس، فذو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به. فإن كانوا في جهة واحدة ورثوا بالسوية، مثل مات عن ثلاث أربع خمس بنات عم، المال بينهن بالسوية، إن اختلفوا فإنهم يرثون كمن أدلوا به، مات عن عمه وخاله فإنه يقسم بينهما، يجعل من أدلوا به كأنه هو الوارث، نقول هذا مات كأنه مات عن أم وأب، فنعطي الأم الثلث والباقي، نعطي الخالة الثلث والباقي للعمة. هذا يعني صفة توريث ذوي الأرحام، ولها أيضا تفصيل يرجع فيها كتب المطولة. ومن لا وارث له فماله لبيت المال، هذا واضح، لأن هذا ليس له وارث، لا صاحب فرض ولا تعصيب ولا ذوي أرحام، فإذا ماله يكون لبيت مال المسلمين، لأن هذا ليس له مالك فيكون لعموم المسلمين، ليس لأنه لا يوجد أحد أحق من أحد بمال هذا الشخص، فيكون في مصالح المسلمين العامة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركة أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، يعني يقدم على جميع الحقوق، لأن هذا شيء يتعلق بنفس صاحب المال فيبدأ بحاجته هو. إذا كان الكفن بمال نشتري له كفن وأجرة وحنوط وأجرة التغسيل، وإن كان القبر يشترى أيضا أو يستأجر من يحفره، فكل هذا يكون في مال الميت مقدما على كل حق لأن هذا حق يتعلق بشخص الميت صاحب المال. ثم الديون الموثقة الموثقة والمرسلة بعد مؤن التجهيز. الديون تقدم على الوصية. الديون تقسم إلى قسمين: دين موثق برهن هذا يقدم لأنه مات وعليه 100,000 وفيها بيت مرهون، نبدأ بال100,000 نفكه من نفس الرهن لأن حق الدائن تعلق بالرهن. وفيه شخص ثاني يطلب 100,000 لكن ليس هناك رهن، وهذا البيت لو بعناه ما يسوي إلا 100,000. إذن هذا الميت مات وعنده 100,000 ومدين ب200,000، لكن 100 الأولى مرهونة، دين مرهون، والثاني الدين الأول فيه رهن والثاني ليس فيه رهن. نقول نبيع البيت ب100,000 مثلا ونقضي بها الدين الموثق الذي فيه الرهن. طيب والدين الثاني نقول ما في شيء، خلاص أمره إلى الله، إن تبرع أحد الورثة بقضائه وإلا فأمره إلى الله. إذن نبدأ بالديون الموثقة لأن حق الدائن تعلق بهذا الرهن فيبدأ به، فإن بقي شيء تقضى الديون المرسلة، سمى الديون المرسلة يعني التي ليس فيها رهن، هذا يقضى من رأس المال من جميع المال. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه، هذا شرط، وللأجنبي هذا شرط ثاني. إذا أوصى بأكثر من الثلث فإنه لا يخرج إلا الثلث. ودليل ذلك أن رجلا أن دليل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال يا رسول الله إنني ذو مال، يعني صاحب مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث. قال الثلث والثلث كثير، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالثلث. وبعض العلماء يقول ينبغي أن ينقص عن الثلث أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنه وجدت أن الناس قد غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بخمس ماله وقال أرضى بما رضي الله به لنفسه، يعني قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال أرضى بما رضي الله به لنفسه. وأحكام الوصية هذه لها يعني تفاصيل معروفة في محلها، يعني ينبغي الإنسان إذا كان ماله قليلا وله ورثة فقراء ألا يوصي بشيء، يعني عنده مال لكن عنده أطفال صغار وفقراء والمال لا يكاد يكفيهم، فالأفضل ألا يوصي بشيء وأن يترك المال لأولاده لأنه يريد أن يتصدق بالمال. نقول أولادك أولى وأحق من تصدقت عليه، لأنه إذا ذهب ثلث المال للفقراء الأجانب النتيجة أن أولادك بعد مدة سيتسولون، يكونون فقراء يتسولون. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما إذا كان عنده مال كثير وأولاده قليل يكفيهم بعض المال فله أن يوصي بالثلث أو الربع أو ما شاء، لكنه لا يزيد على الثلث للأجنبي. أما الوارث فلا وصية له إلا أن يشاء الورثة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن، وزاد الدارقطني إلا أن يشاء الورثة، يعني الأمر لهم لأن المال حق لهم، إذا أذنوا فلا بأس، لكن بشرط أن يكونوا مرشدين، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإن كان صغيرا أو سفيها فإذنه لا يعتبر، ولا بد أن يكون عن طيب نفس منه، ما يكون بإحراج أو إلزام أو نحو ذلك، لا بد أن يكون رشيدا وأن يأذن بطيب نفس منه، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا سمحوا فالحق لهم وليس عليهم وتنفذ الوصية، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، وهذا واضح لأبويه وأوصيكم الله في أولادكم. والثاني النكاح الصحيح، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والثالث الولاء، ودليل ذلك ما جاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث ابنة حمزة رضي الله عنهما من مولى لها، هذا هو دليل الإرث بالولاء، أن ابنة حمزة رضي الله عنها أعتقت عبدا لها فلما مات ورثها النبي صلى الله عليه وسلم ميراث، مات عن بنت وعن بنت حمزة المعتقة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال بينهما، أعطى بنته النصف وبنت حمزة النصف، تلك ورثته بالنسب وهي بنته، وبنت حمزة رضي الله عنهما ورثته بالولاء لأنها هي المعتقة. وموانعه ثلاثة: القتل، القتل يعني يدخل فيه ضابطه كل قتل أوجب قصاصا أو دية، أما ما لم يوجب قصاصا ولا دية فلا يمنع الإرث، يعني بمعنى أنه لو قتله بحق، قتله بحق هل يمنع الإرث؟ الجواب لا، لأنه ليس عليه قصاص ولا دية. أما إذا قتله عمدا أو خطأ، خطأ يوجب الدية، فإنه لا يرثه سدا للباب، لأنه قد يستعجل الإنسان ويقتل مورثه من أجل أن يرثه. ويقول العلماء في المثل المعروف: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن تعجل وقتل مورثه فإنه يحرم من الميراث. فإذا علم القاتل أنه سيحرم فإنه لن يقدم على قتل مورثه. أما إذا قتله بحق كان يكون الوارث سيافا يقتل بأمر ولي الأمر، وهذا قد ارتكب ما يوجب القصاص وقتله، فإنه يرثه لأنه قتله بحق. أو مثلا قتله في حادث سيارة والسائق لا يتحمل شيئا من الخطأ، يعني الميت هو الذي هو المخطئ 100%، وصدمه المورث، إنسان صدم أباه، هذا في سيارة، هذه في سيارة، صدمه والخطأ 100% على الميت، فإن الصادم هذا يرثه لأنه هنا لا يتحمل شيئا من الخطأ، ليس عليه قصاص ولا دية ولا كفارة فيرثه. إذن هذا هو ضابط القتل، القتل الذي يمنع الإرث ما أوجب قصاصا أو دية. والرق، لماذا لا يرث الرقيق؟ لماذا؟ لأنه لا يملك، الرقيق مملوك فكيف يرث؟ لأنه لو ورث لصار المال للسيد، والسيد أجنبي من الميت. واختلاف الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهل يرث اليهودي النصراني؟ اختلاف الملل، هذا في خلاف، والأرجح أنه لا يرث، لقال ما جاء في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودي لا يرث النصراني والعكس. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه، أو نحوه، عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل بالاحتياط على حسب ما قرر الفقهاء، يعني هذا الميت مات وفيه حمل، هذا الحمل يرث لأنه من أولاد الميت لكنه في البطن لم يولد، لكنه حي وقت موت المورث، الحمل قد نفخت فيه الروح فهو يرث، لكن قد يستعجل الورثة القسمة، يقولون نحن نريد القسمة، الولادة بقي عليها 3 أشهر أو 4 وهم يريدون القسمة، فننظر إذا كان الأضر للورثة أن نجعله ذكرا أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين عملنا بالأحوط الأضر للورثة. أحيانا يكون الذكر هنا يرث أكثر وأحيانا يكون الأنثى ترث أكثر، فنحتاط نشوف أكثر ما يرث هذا الحمل فنفرضه أكثر ما يمكن أن يحصل من الإرث، نفرض ذكرين مثلا أو أنثيين أو أنثى أو ذكر على حسب الحال حسب الورث الذي معه الذين معه، ثم يوقف نصيبه لأن احتطنا الآن وقف مثلا فرضناه ذكرين فوقفنا نصيب ذكرين ثم ولد، فقطعا يعني إما أن يأخذ ما وقف له إن خرج ذكرين أخذ ما وقف، وإن خرج ذكرا واحدا فنعطيه نصيبه ونرد الباقي على الورثة. لكن لو أعطينا الورثة قسمناه بينهم قبل أن نقف للحمل ثم ولد ذكرا أو ذكرين فإنه سيضيع نصيبه لأنه صعب إخراج المال، يعني عرضنا حقه للتلف، فيوقف له الأنفع الأكثر والأضر للورثة. فإن خرج كما وقفنا فيعطاه وهذا لا إشكال فيه، وإن خرج أقل أعطي نصيبه ورد الباقي على بقية الورثة. نكتفي بهذا اليوم ونقف على باب العتق، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما درجات صحة أو حديث تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم؟ هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل الأحاديث التي وردت في فضل تعلم الفرائض ضعيفة. تعلموا هذا العلم الفرائض فيعلمها الناس فإن نصف العلم، في الحديث الآخر فإن أول ما ينسى وكذا، كلها حديث ضعيفة. لكن يبقى يعني أو يؤخذ فضل تعلم المواريث من عموم النصوص: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة، ويعني النصوص المعروفة في فضل طلب العلم. يقول: ما درجة حديث العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قامة وفريضة عادلة؟ كذلك كل يعني كل الأحاديث وردت في الفرائض في فضلها وكذا، فالذي يعرف أنها لا يثبت منها شيء. يقول: ما هو مذهب الشافعي توريث قتل الخطأ؟ والله الله أعلم، يعني ضبط المذاهب وحفظها ليس هو المطلوب من العلم، إنما المهم أن الإنسان يعني يحفظ ويعرف ما قاله الله وقاله الرسول عليه الصلاة والسلام والأقوال الراجحة من أهل العلم، لكن لا يتعبد الله بحفظ مذهب الشافعي وقول الشافعي ومذهب مالك ومذهب حنيفة وكذا. هذه ليست من الأمور التي تطلب شرعا من الشخص، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وسيسألنا عن إجابته فقط. يقول تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يقول ماذا أجبتم العلماء ومالك وحنيف وكذا، لا، لن يسألك الله عن مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا غيرهم من أهل العلم، سيسألك عن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أرسله إليك. لكن أقوال العلماء يستفاد منها وينتفع بها، في تكون عونا لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رجال فتح الله عليهم وعلمهم ووفقهم وسددهم في غالب أمورهم، فنحن نستفيد من علمهم وفقههم، لكن لا يلزمنا أن نحفظ أقوالهم. هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك، هذا إن يعني علق في الذهن وجاء مع القراءة فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكرس يضيع وقتا وجهدا في حفظ هذا قول الشافعي قول مالك هذا قول كذا قول كذا، ويكون هذا ديدنه ويبذل فيه وقتا وجهدا. هذا في الحقيقة أنه جهد ضائع ليس فيه كبير فائدة. المهم أن تعرف أقوال العلماء لئلا تخرج عن الإجماع، لئلا تشذ بقول لم يسبقك إليه أحد، وتستنير بأقوال العلماء، هذا قال كذا وهذا قال كذا، تفهم كيف فهم العلماء هذه الآية والحديث وكيف استنبطوا من النصوص هذه المسائل، حتى يكون فهمك صحيحا مسددا يدور مع فهم أئمة الدين وأهل العلم الراسخين.
أما أنك تتعب نفسك في حفظ مذهب مالك وحافظ حنيفة وكذا، هذا قول كذا وقول كذا، هذا لا ينبغي، هذا من الجهد الضائع، وقد يدخل فيه الرياء والسمعة. إنسان يحب إذا تكلم يقول هذا قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أبو حنيفة كذا وكذا، هذا يستهوي السامعين ويتعجبون، ما شاء الله هذا حافظ ومتقن ويعرف ما يجيب مسألة إلا يذكر أقوال العلماء. ربما يكون هذا من باب التزين بالعلم والتكاثر بالعلم والتفاخر به، والعلم فيه كما تعلمون فيه خطورة، فيه رياء وفيه سمعة وفيه تفاخر وفيه زلل، فالإنسان يكون بين الإفراط والتفريط، يتقي الله جل وعلا، يخلص لله ما استطاع، ويتعلم أقوال العلماء من أجل أن يفهم الفهم الصحيح ألا يشد، وأيضا لا يجعلها كالنصوص. تجد كثير من الناس يحفظ المذاهب لكنه ما يحفظ الأحاديث ولا يحفظ القرآن كاملا، هذا علم ذا ليس بعلم. كيف تترك قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام وتحفظ أقوال البشر؟ إذن لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يقول لا أنا أخذ بالآيات والأحاديث وهؤلاء رجال، هم رجال ونحن رجال، هذا خطأ أيضا. الإنسان خطأ أنه يهدر ثروة عظيمة يعني حفظت لنا على مر العصور من أئمة فتح الله عليهم وفقههم في الدين، نترك اجتهاداتهم وآرائهم وفهمهم واستنباطهم من النصوص ونأخذ بعقولنا فقط، هذا غير صحيح. فلا إفراط ولا تفريط، الإنسان يستفيد من أقوال السابقين ويتعلم ويقرأ، لكنه ليس ملزما بتقليد أحد، بل لا يجوز له أن يقلد عالما مع وضوح الحق واستبانة الدليل، بل يجب عليه أن يتبع الدليل، لكن لابد أن يكون على فهم سلف هذه الأمة لئلا يشذ ويخرق الإجماع ويأتي بالأقوال الشاذة البعيدة عن الصواب. يقول الذين ليس لديهم بيت المال فما حكمهم؟ يعني إذا كان ما في بيت مال في بلد من البلدان، وأن المال لو دفع إلى الحاكم أخذه هو وقد ينفقه في الحرام والشهوات المحرمة، نقول يعني يأخذه من يثق بنفسه من أهل الخير والصلاح وينفقه في بناء مدارس، في طبع كتب، في تعبيد طرق ونحو ذلك من أعمال الخير. هكذا يصنع الإنسان، يعني يحسن ما استطاع إذا لم يوجد ولي أمر يتولى هذا. يقول ما هو الدليل على عدم إرث بنت المعتق مع أخيها؟ لعدم الدليل على أنها ترث، الميراث للمعتق فقط، كما حكم النبي عليه الصلاة والسلام لبنت حمزة رضي الله عنهما أنها ترث ما بقي بعد البنت، لكن العصبة بالغير هذه مأخوذة من الدليل، من قوله تعالى فإن كانوا، قال تعالى وليوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين، إلى أن قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. عرفنا الآن في تعصيب من الآية، كذلك آية الأشقاء في آخر السورة، لكن بالنسبة للمعتق فالأصل عدم الدليل، عدم الدليل على وجود العصبة بالغير ومع الغير، فيبقى الإرث للمعتق بنفسه، فإن لم يوجد فلأولى الرجل الذكر، على أيضا قاعدة الفراض، لأنه هنا ليس المعتق ليس موجودا، فماذا نصنع بالمال؟ نقول نعطيه أولى واحد بعد المعتق، المعتق غير موجود لكن ابنه موجود، نعطيه الابن فقط. لكن لو قال ليش ما أعطيته البنت؟ نقول ما عندنا دليل نعطي البنت، ما في دليل نعطي البنت، لأن البنت عصبة بالغير، هذه عرفناها من آيات النسب، آيات المواريث التي في النسب في الأولاد والإخوة والأخوات، أما هنا فليس هناك دليل، فالأصل عدم التعصيب بالغير ومع الغير، فنبقى على العصبة بالنفس فقط، لأنه هو أولى شخص بعد المعتق. هل يرث العبد من أجل ألا يعتق؟ هل يرث أو إيش؟ هل يرث العبد من أجل أن يعتق نفسه؟ لا ما يملك العبد، لا يملك لأنه مملوك فلا يملك، فلا يرث ما دام مملوكاً. ولو كان مكاتبا فإنه لا يملك لا يرث. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرث حتى يعتق، لكن لو كان مبعضا فإنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. يعني هذا عبد بين اثنين، اعتقه شخص وبقي مملوكا للثاني، نصف حر نصف عبد، إذا مات سيده إذا مات قريبه يرث بقدر ما فيه من الحرية، يعني يرث نصف ميراث. إذا كان ما مثلا الحر الربع، ثلاثة أرباع مملوك يرث ربع ميراث، وهكذا قدر ما فيه من الحرية. يقول نعرف أن من مات وليس له وارث فماله يكون في بيت المال. يقول فالذين ليس عندهم بيت مال، هذا مثل السؤال اللي تقدم. يقول فرقوا لنا بين العصبة بالنفس والعصبة بالغير ومع الغير مع المثال. العصبة بالنفس هم الذكور من الآباء، الأبناء أولا والآباء والعلو الأجداد والأبناء مهما نزلوا، والإخوة والإخوة الأشقة والأب وأبناء الإخوة الذكور والأعمام وأبناء الأعمام، هؤلاء عصبة بإيش؟ بالنفس، عصبة بالنفس. العصبة بالغير هن الأخوات البنات مع الأبناء عصبة بالغير، يعني مات عن بنت وابن. البنت هنا ترث فرضا ولا تعصيبا؟ ها تعصيبا. طيب أصلها أصل ميراثها الفرض، كيف ورثت تعصيبا؟ نقول صارت عصبة بالغير. من هو الغير؟ أخوها هذه بنت وهو ابن أخوها، أو مثلا بنت ابن مع ابن عمها، سواء كان أخاها أو ابن عمها ترث معه تعصيبا، هذه تسمى عصبة بالغير. العصبة مع الغير الأخوات مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فالأخوات مع البنات إذا مات عن بنت وأخت، البنت كم لها؟ النصف، والأخت السدس تكملة الثلثين. لا، بعض الناس يغلط في هذا، يقول البنت النصف والأخت السدس تكملة الثلثين. لا، لأنه الآن الجهة مختلفة، تكملة الثلثين في جهة واحدة، بنت وبنت ابن، أخت شقيقة وأخت لأب، هذه كلها في تكملة الثلثين، هذا فرض البنات وهذا فرض الأخوات، لكن الجهة هنا مختلفة، هذه بنت وهذه أخت، نقول البنت لها النصف والباقي للأخت. عصبة، كيف عصبة؟ نقول هذه عصبة مع الغير، هذا في البنات مع الأخوات مع البنات فقط. مات عن بنتين وأخت، البنتان لهما الثلثان والباقي للأخت، كيف ورثت الباقي؟ نقول عصبة مع الغير. طيب لو وجد معها أخ، مات عن بنتين وأخ شقيق وأخت شقيقة، تغير الحال، صارت الآن الأخت الشقيقة ترث عصبة بالغير لوجود الذكر أخوها، لوجود الذكر أخيها فترث معه عصبة بالغير. إذن عرف العصبة بالنفس هؤلاء الذكور، العصبة بالغير البنات مع الأبناء والإخوة مع الأخوات، والعصبة مع الغير الأخوات مع البنات. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.